الله السليمين قيم فقيه ما في ديننا وإن يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلا وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخلود من كل هم وضيق ونسألك ربنا السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد قطعنا مع هذه الآية الكريمة شوقا طويلا وحق لها هذا فهذه الآية تشتمل على أمور كثيرة ما أحوجنا إليها وكان من القضايا الهامة التي تحملها هذه الآية الكريمة قضية الخلافة وقد تحدثت معكم حولها وقلت إننا نحتاج إلى الخلافة وإلى الخليفة التي تلتف حول القلوب ونتوحد به الصفوف ويصبح به المسلمون كالجسد الواحد. وقلت إن الأمة ما ضاعت وما انهارت إلا حينما انهارت الخلافة الإسلامية وظهرت القوميات والعصبيات القبلية فأصبح هذا عراقي وهذا لبناني وهذا مصري وهذا مغربي وهذا أردني فكانت النتيجة أن تمزقت الأمة وتفرق شتاتها وفعلا تداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلت وهذا يسوقنا إن شاء الله تعالى ونحن يحبون الأمل أن تعود الخلافة وإن شاء الله ستعود كما قلت لإخوانكم في مسجد الهواري لابد وأن نعيش ونحن نمتل أملا فهذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ترى مستقبلها وهذا شيء لم يكن إلا بهذه الأمة فحدث بما سوف يكون من شأن هذه الأمة إلى يوم القيامة وكان مما أخبر به أنه ستعود الخلافة الإسلامية ويلتف المسلمون إن شاء الله تعالى حول خليفة واحد. قلت في المحاضرة السابقة كيف ينصب الخليفة وكيف يختار. قلت لهذا طرق خمسة أولها الإشارة والقرينة وثانيها التنصيص النص وثالثها الاختيار ورابعها انتقاء أهل الحل والعقل وخامسها أن يصل إلى الخلافة بالقوة ويرقى به الناس. وأنا أعلم الناس طبعا مش أي ناس أعلم من
عن من؟ المسلمون يا راجل، المسلمون يا راجل، مش خليفة المسلمون، فأعني المسلمين. قلت في آخر لقاء التقينا فيه أما عن اختيار الخليفة بالقليلة والإشارة، فكان هذا هو الشأن في استخلاف أبي بكر الصديق، في استخلاف أبي بكر الصديق. وقلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث خلاف بين المسلمين من يتولى الخلافة، فعمر بن الخطاب كان ذكيا حصيفا، استطاع أن يحسم الأمر، فذكر المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمن يخلقه في الصلاة، اختار أبا بكر الصديق. فكانت هذه إشارة فهمها عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد ارتضاه لديننا فهو أحق أن يرتضى لله. إضافة إلى هذا أن الأبواب الشارعة التي كانت إلى المسجد، يعني هناك أولئك الذين كانوا يسكنون حول المسجد فتحوا أبواب إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاقها ولم يبقى هناك باب مفتوح للمسجد إلا باب النبي وباب أبي بكر الصديق. فهذه قرائن كما قال أهل العلم وإشارات تشير إلى استخلاف أبي بكر الصديق وأنه هو الأولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنني قلت إن الشيعة أولئك الذين بالغوا في حق علي بن أبي طالب وآل بيته، وقلت وكانوا يعني فرقا وأحزابا من بالغ مبالغة لا حد لها، فقال بعقيدة الحلول أن الله يحل في علي بن أبي طالب كما يكون النصارى بحلول الله سبحانه وتعالى في جسد عيسى بن مريم. ومنهم من قال إنه علي كان أولى بالنبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ملك الوحي الدين أخطأ وأعطاه هو وعن النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. ومنهم من جاء إلى قضية الخلافة التي نحن بصددها وقال إن الأولى بالخلافة كان علي. لماذا؟ قال يا أخي إذا كان أبو بكر كما تقولون قد رشح عليه الخلافة إشارة وقليلة، فعلي كان مرشحا للخلافة قطعا ونصا. شوف انظر التعبير قطعا ايه؟ قطعا ونصا. والذي جاء به القطع والنص هو اولى بالذي جاءت به القرينة والإشارة. ومن هنا بدأوا يستغلوا آيات القرآن الكريم ويطلعونها لتفسير يخضع لهواهم حتى يثبتوا ان الحقيقة بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان عليه. فكان مما استند اليه قول الله سبحانه وتعالى ليخذها بالترتيب كده، انما وليكم الله الواحد ورسوله الاثنين والذين امنوا. انت والذين امنوا هذا لفظ عام كما يقولون. قال الا ان ما بعده تخصص من الذين امنوا الذين عالاهم الله بالولايه في هذه الايه، قال الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. سمعت؟ قالوا عمن ثم ايه؟ خاص الذين امنوا هم مين؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم ايه؟ وهم راكعون. قالوا هذه الاوصاف ما كانت الا لعلي بن ابي طالب، حيث انه هو الذي كان يقيم الصلاه وهو الذي ادى الزكاه وهو راكع، وهذا الوصف لم يكن لكل الناس. وقال ان سائلا قد دخل الى المسجد يسال الصحابه فمنعوه، وكان علي بن ابي طالب يصلي وكان في حال الركوع وكان في يده خاتم من ورق، الورق اللي هو الفضه يعني، فنزعه واعطاه للرجل وهو يصلي وهو رافع. يبقى وصف الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون لا منصرف لمن؟ لعلي بن ابي طالب. فقد سمت اذا الولايه واحد لله الرسول من بعد الرسول مين؟ الذين امنوا مين يعني؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون يبقى علي بن ابي طالب. هذه واحده. الثانيه استدلوا ايضا بقول الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. رحم ذكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اسمي في القران والشمس وضحاها. فعزيز يقول ان ربنا يريد بقوله الشمس وضحاها يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار انه كالشمس في ضحاها حيث ابان الناس الحق من الباطل وفرق لهم بين ضلال وهدى. فهو بالضبط دوره كدور الشمس في ضحاها يبين للناس ويبين لهم الحق والصواب. ثم قال وما يقولون النبي ثم قال يعني النبي ثم قال واسم علي بعده والنهار اذا والشمس ضحى والقمر اذا تلا. فيقول القمر يتلوني مين؟ اللي يتلوني مين هو بقى؟ والقمر اذا تلاها يبقى القمر اللي حيتلوني يبقى من بعد المفروض يكون من بعده هو علي بن ابي طالب. خلاص نكمله. والحسن والحسين هما المعنيان بقول الله سبحانه وتعالى يبقى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. قالوا ده الحسن والحسين النهار اللي هيجلي النهار اللي هيجلي. طب والليل اذا يغشاها؟ قال لك بني اميه اللي حاربوا بقى الحسن والحسين وانتزعوا الخلافه وما الى هذا هم دول بقى بقت الليل اللي غشى الدنيا والعياذ بالله والعياذ بالله. فيقولوا طيب ده كلام يقول لك ده كلام النبي وعليه المفروض هو القمر الذي يتلوه. فتيجي انت تقول لي حد يعني ما ينفع. هذا ما يعني ارادوا ان يستغلوه في ايات القران الكريم. اما في السنه فقد استندوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعلي بن ابي طالب انت مني بمنزله هارون من موسى. قالوا طيب منزله هارون من موسى كانت ايه؟ قال ثلاث حاجات. ثلاث حاجات: الاخوه والنبوه والخلافه. فلما ياتي النبي ويقول عليه انت مني بمنزله هارون موسى، الاخوه ده مش اخوه. الاخوه النبوه ده الاخوه في النسب. النبوه ده مش نبي. يبقى بقي ايه؟ تقول له الخلافه. يقول لك شفت بقى؟ يبقى انت مني بمنزله هارون موسى، يعني انت خليفه. ايه دي اللي فاضله بقى؟ ايه دي اللي فاضله يعني؟ خلاص؟ فهذا كما قال النص في خلافه علي بن ابي طالب. استدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. خلاص من كنت مولاه فعلي ايه؟ فعلي مولاه. فاذا كان علي بهذه المكانه وهذه المنزله له الولايه حتى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فالاولى ان ينفرد بها بعد ايه؟ بعد مماته. بعد مماته. ويقول طبعا بدعمه هذا الكلام بان علي بن ابي طالب كان يعلم حقه هذا ويعلم هذه النصوص يقينا. الا ان المسلمين واجلاء الصحابه الحديثه كابي بكر وعمر وعثمان وكان هو في كل مره لا يعني يطالب بحقه ولا يستمسك به ولا يحدث خلافا حرصا على مصلحه المسلمين. قالوا يا خذ يا خذ لا خلاص نحن المساكين خلاص نريد ابناء المسلمين لا خلاص. طبعا هذا الكلام من التضليل بمكان من التضليل بمكان. ولذلك انا قلت لكم اني لما بنات الى علم بالتفسير قلت طبعا لا يمكن لأحد سواء كان محبا للإسلام أو كان باغضا للإسلام لا يمكن لأحد أن يزيد حرفا في القرآن أو أن ينتقص حرفا من القرآن مصداقا لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأصبحت يد العابثين تتدخل لا في ألفاظ القرآن وإنما في تفسير القرآن في تفسير القرآن، ولذلك ضبطها أهل العلم. قال إحنا إذا ما جينا إلى التفسير كما المعلم طلب عندنا بنقول إن رقم واحد تفسير القرآن بالقرآن، يعني إذا وجدنا نصا في القرآن نفسره نص آخر يبقى لا معدل لنا عن ذلك. خلاص. رقم اثنين تفسير السنة، خد بالك من القيد الصحيحة لله القرآن، يعني لا تأتي إلي بحديث باطل أو حديث موضوع أو حديث ضعيف أو شديد الضعف وتفسر لي به آية وتلزمني بهذا، هذا لا يكون، هذا لا يكون. رقم اثنين تفسير السنة الصحيحة للقرآن. رقم ثلاثة تفسير الصحابة وفي مقدمتهم ابن عباس، ابن عباس ليه؟ لأن النبي دعا له قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم بعد هذا ننتقل إلى التابعين والسلف الصالح، ثم ننتقل إلى اللغة، البيان اللغوي للقرآن الكريم. في اللغة خذها قاعدة كده، في اللغة ودخلها قاعدة كده، نقول انه احنا دايما كنا نعلم، بس بنقول هذا الكلام بقى للطالب لما اقرا مستوى، لما بيجي الطالب بقى يحصل على دبلومه في قسم التفسير عشان يبقى بقى ماجستير ودكتوراه يتخصص بقى تماما في علم التفسير، بنيجي نديله قاعده هامه جدا من القواعد لازم يحفظها كاسمه، ان ما لا يحتمله اللفظ، ما لا يحتمله اللفظ فهو من الدخيل، يعني من التفسير المرفوض. انك تفسر اللفظ بشيء ليس من معاني اللفظ خالص، ليس من معاني ايه؟ من معاني اللفظ نهائي نهائي. خلاص. فزي ما قلت لما جاءوا الى قول الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، وبعدين يقول لي ده عليه فاطمه، هل من معاني كلمه بحر عليه فاطمه؟ يخرج من يوم اللؤلؤ والمرجان من الحسن والحسين، هل من اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين؟ فهذا شيء لا يحتمله اللفظ ابدا ابدا. زي ما اجي اقول لك ان شاء الله تعالى اشتريت سكر، خلاص تقول لي الكيلو كام؟ خد بالك تقول لي الكيلو كام؟ اقول لك ب 1000 جنيه. تقول لي اراضي فيه سكر ب 1000 جنيه، اقول لك لا، ما انا قصدي بالسكر الانماط. فبقول المعاني بالسكر الانماط ينفع؟ تقبل مني هذا؟ انت تقبل مني هذا؟ فرع لا. فبيان اللفظ بشيء ليس من معاني اللفظ شيء عندنا في علم التفسير مرفوض في الحطاب اللي قال زي اسمه، ان اي بيان ياتي وتحدد معنى لا يحتمله الله ضعه خلف ايه؟ خلف ظهري. خلاص لا تلتفت اليه، نحن نسميه دخيل. شوف دخيل شيء مدخول عليها ولا يقبل باي حال من الاحوال. فهذه الامور ينبغي ان نلتفت اليها لتكون هي العمده ان شاء الله تعالى في كلامنا. فلما جاءوا الى قول الله سبحانه وتعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، قال ان ربنا خاص بعدما عمل، هذا طبعا مناقض لما اتفق عليه اهل العلم، ان مش هذا تخصيص بعد تعميم، لا ده هذا ما نسميه بعطف البيان. الذين امنوا اللي هم مين؟ اوصافهم ايه؟ يبقى ربنا بيبين اوصاف هؤلاء، الذين يقيمون الصلاة ادي واحد، ويؤتون الزكاة ادي اثنين، وهم راكعون. الركوع صفة معروفة، الركوع صفة معروفة، وهو أنهم الذين يديمون الركوع عن الله رب العالمين، وهذه دلالة على عدم انقطاعهم عن ذكر الله وعلى الصلاة، مش معنى أنهم يديمون الصلاة يعني يؤدون الفرائض والأمر بتاع عندهم عند هذا الحد، لا والله تراهم يعني يقيمون الليل ويفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. طبعا هؤلاء لا يمكن ان يبدلوا الامر يلعبوا فين في التفسير. فيؤس يقلق هذه القصه التي ذكرتها ان علي بن ابي طالب كان يعني يصلي في الـ في الـ في الـ في المسجد ودخل سائل وما الى هذا. طيب السند القصه به لا تجد لها سندا الا عند الشيعه الا عند الناس الشيعه يعني لا انهم الذين تناقلوها ولكن لك لا تجد لها سندا عند علماء المسلمين بل ان علماء المسلمين علقوا عليها بالوضع وانها قصه بلا سند. قال والدليل على ان هذه القصه مكذوبه رقم واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشد الضاله وعن البيع والشراء وعن السؤال في المسجد. يعني لا يمكن بيع الاحوال الا تجلس في المسجد فتبيع وتشتري. واذا راينا رجلا يفعل هذا قلنا لا اربح الله تجارتك لا اربح الله تجارتك. فاي واحد ينادي على سيد العلاء لا اربح الله تجارتك خلاص. كذلك نشد الضاله النبي ينهى عنه ويقول اذا سمعتم الرجل ينشر ضالته في المسجد فقولوا لا ربح الله عليك تبع عليك ان ربنا يعني انا اتاخر عليا لا ربح الله عليك. من اللي عشان تشوفوا زي نفسي بيسالني كم يوم قال لي لا عايزين نادي على عيني مين على عيني ما تلموا العيال من الشوارع وبتسيب العيال وبعدين تدور عليها سبحان الله العظيم. فهذين ينادوا على عيني لا يا اخو الدنيا لا يجوز ماشي طبعا اخونا اللي ولا فاهم حاجه في الدين ولا في الشرع ماشي زعلان جدا وبيبص لي بالكآب ويشوف السن الجيل في بقى اللي مش عايز حتى نادي على ابني في المسجد جاهل. طب لا علاقه ليه بجهله. فنجد الضاله لا يجوز في المساجد واذا سمعتم الرجل ينشد ضالته فقولوا يا رب الله عليه. كذلك السؤال في المسجد النبي علق على هذه الامور قائلا فان المساجد لم تبنى لهذا. والمسجد اتبنى عشان الاقي فيه على عيل تايه او الاقي فيه على سلعه او يجي شحات وانا ادوني واعملوني بيطلع المتوقعون الان المساجد لم تبنى لهذا. فقالوا اولا من يقول ان سائل يدخل المسجد والصحابه من كلهم موجودين ها ولا ينكروا عليه ها هذا ولا يكفوه. هذه واحده. الثانيه هنفترض ان هذا الرجل فعل هذا اساء اخطا اساء مصاب او اخطا مصاب اساء واخطا فيجي سيدنا علي يشجعه يدينه هذا لا يكون هذا لا يكون خلاص. انما كان ينبغي ان ينكر عليه الا يكون مشاركا له لهذه المخالفه الشرعيه فهذا ليس منتجحا له من اراد مدح الله. ثالثا ما ثبت ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يعني من اهل الزكاه الذين وجب في اموالهم الزكاة. لا رجل سبحان الله العظيم تزوج فاطمة وما كان معه مال حتى يعني يأتي بمتطلبات العرس. والحديث في البخاري انه واحد رجل من صواب اليهود علشان يذهب ويجمع اوراقا يبيعها اليهود ليستعين بثمنها على عرسه. ولما تزوج فاطمة وانا قلت لكم هذا الحديث الصحيح ان جاءت تشكو اليه ان يدها قد تشققت من الرحى وتغبرت وهي تقوم البيت وهو يشكو لها ظهره انه ظهره تعبه ليه؟ ما كان عنده دابة يثني عليها يعني يسقي الزرع عليها كان يحمل الماء ويسقي الزرع على ظهره. فهذا هو فقر علي بن ابي طالب. من لما يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فاطمه لتطلب جاريه تستعين بها على متطلبات البيت. النبي ياتي ويعلمهما ولا قلت هذا صوم الجمعه دعاء وذكرى يكفيهما. فعاش فقيرين فكل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الايه يؤتون الزكاة. وكان سيدنا علي طب يسأل الأمة والله حتى لما بيتجهون عاش راضيا بالفقر ويعتبر من فقراء المهاجرين الذين كان لهم السبق إلى الذين لهم السبق إلى الجنة. قل لي سبحان الله طب أثبتت له الفقر والآن تقول يؤتون الايه الزكاة. أي زكاة هذه؟ أي زكاة هذه؟ أي زكاة هذه؟ فهذا احتجاج مرفوض وكلام غير مقبول. والله ان شاء الله تعالى على عمومه لا يخص به احد باذن الله تعالى. هذه واحدة. الثانية طبعا والشمس ضحاها. بالله عليك في حد قال ان النبي يقول اسمي في القرآن اسم الشمس وضحاها؟ لا يقول هذا والله. يعني اي جاهل يقول هذا؟ طبعا هذا كلام باطل وهذه رواية موضوع اصلا لا اقول حتى ضعيفا موضوع يعني ضلالها بين واضح. ولذلك ذكرها صاحب تنزيه الشريعة في الاحاديث الموضوعة في حديث الموضوع الذي قال وقطع البيان في شأن نفسه وقال في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه لأسماء الخمس انا احمد وانا محمد وانا الحاشر وانا الماحي وانا العاقل. ما سمعناه بيقول وانا الشمس وضحاها. ما سمعناه بيقول هذا. فبالطبع هذا افتئات على القرآن وعلى السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا. ولذلك هم كما قلت يعني لا يقبلون روايات الا اذا كانت من طريقين. يعني من اهل الله. الشيعة ولهم كتبهم الخاصة لا يعترفون بغيرها. لا يعترفون بغيرها. وانا اذكر وانا في مناظرة مع احد هؤلاء وكان خريج سياسة واقتصاد هو وبعدين سافر وراح مكث في باكستان فترة ثم في ايران ثم انتقل الى السعودية ثم عاد الى مصر. فاحتاف تسمع تعبيري احتاف المذهب الشيعي. فقال لي تعالى عن واحد بيقول كلام غريب جدا. فجلست معه تيجي تتكلم معاه في اي قضيه من القضايا تقول لي قال البخاري. قال لي ايش؟ قال البخاري. قال ايش يكون البخاري ده؟ ايش يكون مش عارف البخاري؟ قال لي الراجل بيعترف ده كفر يعبد الله. نحن لا ناخذ علمنا الا من اسانيدنا بس. بس ما ياخذوش العلم غير من ها؟ من اسانيد الشيعة فقط. الشيعة فقط. وممكن ياخذوه من بره بس اذا كان الكلام يوافق نواهم ممكن او يبقى كلام حلو. يبقى كلام حلو. فطبعا هذا ضلال مبين. وهذه كما قلت رواية علق عليها علماء السنة بالوضع فهي رواية موضوعة. تأتي بعد هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب انت مني بمنزلة ايه؟ هارون من مصر. اتقل طيب اذا اتخذت الرواية دي دليل على انه له الخلافة بعد موت النبي يقول لك اهله كل قول تعالى. احنا نقول زي ما انت شايفها كده. وهي صحيحة بالطبع. بقول اهو. اذا قلنا ان النبي قال انت مني بمنزلة هارون من موسى. طيب هارون دان له الامر بعد موسى؟ والله ابدا. انما معروف ان هارون قبض قبل موسى لما قضى الله على بني اسرائيل بالطين. وهذا كلام انا قلته قريبا في مجلس خالد بن الوليد. قال الله على بني اسرائيل بالطين قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. فقلت ان ربنا قضى على بني اسرائيل بالطين وكان جزاء من جنس العمل اذ انهم قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بل انت ربك ايه فقاتلا انا هاهنا قاعدون. شوف قال ايه قاعدون. احنا عايزين عجلة. احنا عايزين عجلة. فكان جزاء من جنس العمل. قعدوا في المكان ده 40 سنة. مش قالوا انا هاهنا قاعدون. ربنا علم 40 سنة. لكل ابن عباس اراد الخروج من البقعة التي كان فيه فيقوده ويعود يلف ساعات وايام وفجأة يلاقوا نفسهم في نفس المكان في نفس المكان مش قالوا هارولا قالوا خليكوا هارولا بقى 40 سنة خليكوا هارولا فكان الجزاء من جنس العمل فقلت بمجرد ما يعني حدث هذا وكانت بعد خلقه قبض الله هارون ثم بعده قبض موسى فاذا كان من منزلة هارون موسى والله ما دامت او ما انتقلت الخلافة والنبوة الى هارون بعد وفاة موسى ولو كان هذا هو المقصد انا قلت ان اللي منح النبوة وفتحت على يدي بيت المقدس بعد وفاة موسى كان يشع ابن نون احد الرجلين اللذين ذكر في الآية قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم قال رجلان فكان كما قال ابن عباس كان احدهما يشع ابن نون هو الذي كانت له النبوة وكان له الملك من بعد موسى فلو اراد النبي ان ينص على ان علي يخلفه من بعده لقال له انما انت مني بمنزلة يوسع من موسى مش هارون من موسى حيث ان هارون لم يكن له ملك بعد موسى وانما قبضه الله قبل موسى متى اشتت منزلة هارون انه كان يخلف موسى في القوم في حياته اذا خرج وهذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك استخلف عليا على المدينة كما استخلف موسى هارون حينما خرج لقائه ربه هذا تقرير هذا وجه الشبه وهذا وجه الشبه فحتى يصير هذا مدخل للمنافقين المنافقين كانوا يتبدأوا لأي حال يقول لك شوف تركه هو في المدينة مخلويس مش مقتنع بيه يمكن غضبان عليه يمكن مش عارف ايه بس كده فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذيك صبرا وأن يرد افتئات المفترين فقال إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى حيث استخلف موسى هارون حينما خرج إلقاء الله فأنا أستخلفك حينما أخرج بالجهاد في سبيل الله هي كانت القضية وما كان لعلي كان لغيره كهاتنا يعني النبي كما استخلف عليه في وقت من الأوقات استخلف أبا ذر استخلف ابن أم مكتوم على المدينة والله الأعمى استخلفه فهذه لا تقطع بشيء لأن لا تقطع بشيء النبي كما استخلف في حياته على المدينة عليه استخلف إيه؟ استخلف رأي له فوجه الاستدلال بهذه الرواية لا يصح بأي حال من الأحوال وهو وجه قاصر فهؤلاء عميان لا يفهمون القول على حقيقته ما لو يضحكون على عقول الناس بهذا الشيء الأخير من كنت مولاه فعلي مولاه ولم هذه رواية يعني فيها أخذ ورد ليس مقطوعا بصحتها وحكم عليها الحاكم الرازي وأبي داوود بالضعف رقم واحد انا هفترض كده انها صحيحة وهم يقول هي صحيحة عندنا يعني الطاب والأوتاد بصحنا قرارينها فترى صحيحة عندنا هي صحيحة عندنا انا هفترض انها صحيحة هفترض انها صحيحة وهي من كنت مولاه فعلي مولاه فحتى الذين قالوا بصحة هذه الرواية قالوا ان من كنت مولاه فعلي مولاه هذه الوظة لا تعني الاستخلاف وإنما تعني المدح لأن الله قال وهو يقول وكان يخاطب زوجات النبي حينما أعبدناهم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فإثبات الولاية مدح وهو لا يعني استخلافا بأي حال من الأحوال هذه واحدة الثانية قالوا هذه رواية البعض قال إنها وردت على السبب فتقر بسببها فقيل السبب قالوا شيئان أو قالوا شيئين حتى صح التعبير قالوا شيئين البعض قال إني سببها إني حدث خلاف بين علي وأسامة ابن زيد وزيد كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك وله أسامة. فقال علي لزيد إنما أنت مولى لي، قال إنما أنا مولى لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. فهي معنى الرواية قال هذا السبب. البعض الآخر يقول إن السبب أن الله أراد بها أن يقطع ألسنة المنافقين الذين خاضوا في حق علي بن أبي طالب. النبي أراد يقطع ألسنة المنافقين الذين خاضوا في حق علي بن أبي طالب لما وقعت حديثة الإفك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستقي رأي الصحابة وده حتى يرى الانطباع الذي هو فيه نفسهم، يعني سبيل الكلام من سبيل عليكم إيه. فعمر يقول قولا فيقول زوجاتك ما علمنا عليهن إلا خيرا، من تأتي امرأة وتشهد لعائشة تقول والله ما علمت عليها من سوء إلا أنها كانت جارية حديثة السن فكانت تنام عن عجينها فيأكله الداجن. انت عارفين هذه زواجة صغيرة وقصة زواجها معروفة انها اخذت الى بيت النبي وكانت تلعب مع الاولاد على المرجوحة واخد بالك، وقصة معروفة ان دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندها 9 سنوات ما قالوش من راس الخطر وابوها الظالم وام حتى وهي صغيرة وضيعها واخد بالك انت شغل التخلف الذي نحن فيه الذي نحن فيه. فسبحان الله العظيم يقول لك واللي بررها بقى يعني يقول لك اصل هو النبي كان عايز بس يموتوا ناس مبطه وكانت اسماء موجوده وكانت كبيره كان خادم. لما فعل النبي هذا عن قصد حتى يبين كما قال الامام احمد انه يجوز لولي البنت ان يزوجها ما دام تطيق النكاح، يجوز له ما دام تطيق النكاح. فاقل شهر تقول لمين يا ابني؟ تقول لمين؟ فهي تقول انت نعمة انها تعمل عجين وبعدين ايه اللي يحصل؟ فلان تيجي تداجن هاي الحيوانات اللي تربى في البيت والطيور تروح واكلة هاي ادعمها بس يعني ما بقولش ما رأيت عليه اكثر من هذا. ان طلبت ان انا اذكر يعني وجه من اوجه القصور ما لهاش عندي من هذا الوجه. فالكل مسيب لها بخير. علي بن ابي طالب قال قولا ظلت عائشة تحمله حتى ماتت، والله حتى ماتت. ولذلك بقول لك خد بالك من الحته دي. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طيب يعني انت حزين زعلان وتتبين طلقها والنساء غيرها كثير. خلاص انسى بقى انسى بقى. ولذلك اوعى تيجي لرجل وتقول لمراته زعلان يا ابني طلعها بقى هتحطك في الايمة السوريا البيت لسه. مدى الحياة مش هتنسى هذا، مدى الحياة صحيح مدى الحياة. ولذلك الاعجاب لما هي طبع حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلاف النبي لابي بكر في الصلاة وثم وجد من نفسه خفة فخرج للصلاة وظل يرى الحديث والحديث في البخاري. فتقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بين رجلين احدهما العباس. قل له الله يعني شفت واحد ما شفتش الثاني فلو ان الثاني مين؟ علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب احدهما العباس بس. فظل في نفسها شيء من علي. وطبعا المنافقون اتخذوا هذا مدخلا للطعن في مين؟ في علي. فجاء هذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه كما يقول اهل العلم حتى يغلق هذه الثغره ولا يفتح باب طعن على علي بن ابي طالب باي حال من الاحوال. مما مضى فانا تعلم ان كل ما قالوه يشير الى انه مقطوع له بالخلافه فهذا يعني افتراء وتعسف وكذب وتعمد على الله وعلى رسوله. فابو بكر اخذ الخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي خدق عليك لم ينص على احد، لم ينص على احد يعني مارسي ليخلفني فلان، وانما كانت هناك امارات واشارات تشير الى استخلاف ابي بكر من الصدور استخلاف غير الصدور. دي حاجه. الحاله الثانيه ان تاتي الخلافه نصا نصا، وهذا ما فعله ابو بكر لما حضرت الوفاة طالب للوقاف ان الخلاف القديم اللي حصل حتى في خلافته يحدث خلاف الدين عمر الامه كان ليها جيوش في الخارج بتقاتل فلابد من صنع الاستخلاف وعدم نشوف خلاف بينها فقال لي اخلفني عمر فرس الناس طبعا دي لا تصلح الان يعني ما يجيب حاطر الاسد يقول لي اخلفني بشار ما تقوليش ده نص يا ابني نص ده النبي قال عليكم بسنتي وسنه الايه الخلفاء فما يقول ابو بكر يصلح ان يكون نصا لكن اللي يقول حاضر الاسد يصلح ان يكون نصا يصلح ولا ده هو ولا غيره خلي بالك يعني مش هو واحد لا لا هو ولا غيره لا هو ولا غيره اكبر من جد
انا
بقول فلا يصلح ان يكون نصا ابدا فالنص شيء ملزم شيء ملزم والشيء الملزم ده لا يكون الا القران سنه ما قاله الخلفاء الراشدون من ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان نتبع ما يسمون على ان نتبع ما يسمون فصار هذا نص عمر خلاص ان تكون الخلافه اختيار شوف تعبيري اختيار بين قله مش كافه بقى فاذا ما فعله عمر لما حضرته الوفاه وطبعا نحن ايضا ملزمون بما فعله عمر لان النبي الزمن بهذا فاختار سبعه مش كده وقال لا انتوا بينكم وبين بعضيكم اختاروا ايه؟ اختاروا واحدا فاختاروا من؟ اختاروا من؟ عثمان بس اختيار ما بين سبعه يبقوا قاعدين خلاص ويختاروا فيما بينه خلاص يبقى ادي وجه الاختيار هذا وجه الاختيار تاتي بعد هذا الى ترشيح اهل الحل والعقد ترشيح اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد مش لا مجلس شورى ولا مجلس شعب اهل الحل اهل الفقه والدين هم دول اهل الحل ولا ايه اهل الفقه والدين اهل الفقه والدين ان تجتمع كلمته الفقهاء والعلماء في كل الامصار على اختيار فلان يبقى اختيارهم دلينا ايه؟ ها؟ ملزم يا راجل ده لو اجمعوا على قضية فقهية اللي بيحصل نلتزم بها ان اجمع حتى نكون امناء حتى لا يحملنا البغض على الجو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعديل اعدله واقرب للتقوى فهذا الراي او الوجه الخامس تمناه ابن خلدون باز وهو من المالكيه والذي كما قلت لك من كان له راي مخالف ومش هنقوله اسالنا هناك حاله يزود فيها اهل العلم اتفاقا ازاحه الخليفه بالقوه وغير هذا لا يجوز حتى ولو ثبت فسقه هذه قضيه سنثيرها ان شاء الله تعالى واتكلم فيها بالتفصيل قبل ان اضح هذا الموضوع حتى نكون على بينه من امرنا ان شاء الله تعالى هذه الاوجه الخمسه التي قالوا هي اوجه ترشيح الخليفه طيب الشروط التي يجب توفرها في الخليفه الرسول قال اني جاعل في الارض خليفه الشروط التي يجب توفرها في الخليفه قال اهل العلم هي 11 شرطا عشان تطلع واحد تولد صالح للخلافه لابد ان يتوفر فيه 11 شرط عشان هي لما يجي تقول طيب الزعم دول وكل الدول تحت كده مين يصلح بقى هات الموجودين يكون خليفه ابا الشر ولا واحد من العدوين 11 شر يجب توافرها في الخليفه الشرط رقم واحد البلوغ يعني ما تقولش خليفة للمسلمين عين، مش كده ولا ايه؟ عين ما ينفعش، يبقى لابد وان يكون بالغا. الخلافة تكليف وغير البالغ لا يكون مكلفا، فلا بد وان يكون بالغا. خلاص ادي واحد. اثنين، لا بد وان يكون عاقلا. ما تجيبش مجنون ولا سفيه وتعمله خليفه للمسلمين ان شاء الله يغرقها. فلا بد وان يكون عاقلا. ثلاثه، لا بد وان يكون حرا. يعني ما ينفع ان ياتي عبد يملكه سيده ثم نجعله خليفه لماذا؟ للمسلمين. اربعه، لا بد وان يكون ذكرا. لا بد ان يكون ايه؟ ذكر. هذا النوع ذكر، لا بيقول ان لسه جاي، لكن الاول الذكور. ما هو بعد الذكور لازم يبقى فيه ايه؟ مش يقول لك بالك انت؟ لا، فالذكور لازم يبقى عليها رجوله. فلا بد ان يكون الاخر اربعه، لا بد ان يكون ايه؟ ذكرا. ما تنفع انثى باي حال احوال ان تكون خليفه للمسلمين. تنفع؟ ما تنفع. زي ما قلنا بقى الخلافه ليها متطلبات لا يقوى عليها الا رجل، السفر والانتقال وما الى هذا. طب يجي نعمل الخليفه امراه، تيجي مسافره بيتها اعترض، ضاعت مصالح المسلمين، مش كده؟ على قرار من تسافر يلا ولا حول ولا قوه الا بالله. الخليفه مش يقدر يسافر، ليه؟ اصل جوزه حلف عليه بالقرار ما يخرج. ولا ينفع يا راجل؟ ينفع. وزي ما قلت في اللقاء الماضي، الخلافه عايزه تواجد، المراه غير صالحه للتواجد على الاطلاق. يعني لها ايام حيض وطم، كل ايام ضعف، بتضطر تكون في بعض الاحيان طريحه الفراش. ليها ايام حمل، لا يعني انا بتخيل كده من خليفه حامل وماشي رجاله ورمين، واخد بالك انت؟ وزي ما قلت لها يعني يبقى اهم من وسيلنا الشاغل ان بعضنا يهني بعض. مبروك الخليفه جاب بيت، والخليفه جاب واد، وهو بيخطب بقى يبقى تعبان وماسك ظهره، وربنا ينتهك بالسلامه يا ريس، ونقعد بقى نقول الاستهزاء والله يا استخفاف. يعني انا لا ادري هؤلاء المغفلون اللي بيطالبوا الان ان يكون الخليفه امراه، الناس دي لا حظ لها، لا مش هقول من علم دين ولا عقل اصلا، والله ولا عقل اصلا ولا عقل اصلا. فهي الخلافه يا ابني يعني كان نبوه، تعاد النبوه خلاص. فربنا قال في النبوه: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. فهي كذب، هي كذب، عايزين رجال نجيب نساء. ما تنفع يا ابني المهمه باي حال من الاحوال. طيب الخليفه ولد، هيقعد يرضع؟ يا سلام، هو طالع يكلم الناس ويرضع، اصل يقول ايه؟ هيقعد يعيط، واخد بالك انت؟ انا لا ادري والله. فلا مد، ده كان الشر رقم قيام. مش الا ولا الا
بنروح عليه تفخيم معايا. طب ما انا بقول يا عيب انت.
يبقى البلوغ، العقل، الحريه، الذكوره، لابد وان يكون ايه؟ ذكرا باربعه. خمسة، لا بد وان يكون مسلما. الاسلام ده انت جعله خليفة لمين؟ هتروح تجيب له بطرس ولا جرجس ولا كهين ولا كبر؟ احكمنا ويكون فينا شرع الله كيف؟ حق الخلافة كيف؟ حق التوحيد كيف؟ فلا بد وان يكون مسلما. وربنا ما جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما جعل لهم سبيل عليهم انه يكون صاحب السياده عليك يامرك ويلغاك ويحكم فيك، هذه كارثه. لكن بتنتظر بقى في الايام القادمه اللي باسم بقى توحد الاديان واذابه مش عارف ايه وانصهار ايه والوحده الوطنيه، انه قريب قوي يعمل لكم يعني زعيم لكل مش مسلم. ايه المشكله يعني؟ قضيه عليها جدا، مصايب بنعيش فيها. فالشرط لابد وان يكون ايه؟ مسلما. ستة لا بد وان يكون عدلا غير فاسق. لا بد يكون ايه؟ عدل غير فاسق. غير فاسق يعني لا يكون معطلا لشرع الله ولا يكون ظالما لخلق الله ولا يكون مروجا لبدعة ولا حرام. نعمل العلم والخمر والسيابيكا والدرابوكا والسهرات الليلية امام مش عارف انشتا وعمر رياض واخبارك انت ما ينفع هذا ابدا ابدا. يبقى لابد وان يكون عدلا غير فاسق. الشرط ده خبير مين؟ قال لك من القرآن والله بسورة البقرة اللي معانا بقى. فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اذا الملائكة تعلم يقينا انه لا يصلح ان يكون خليفة من كان من شأنه الافساد في الارض وسفك الدماء. لا يصلح ان يكون خليفة ابدا من كان مفسدا في الارض. ولذلك شبه اوجه الفساد في الارض. ايه هي اوجه الفساد في الارض؟ قالوا على راسها والله اقطعتيه شرع الله. ده على راسها ان يكون مفسد من كان معطلا لشرع الله. ليه؟ شرع الله ما جاء الا للصلاح والاصلاح. اذا من عطله فهو يبغي. ما لما ادعى انه يصلح ما للنفاق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن نصلح. مهما ادعى ده لأن ربنا قال ألا إنهم هم المفسدون. هذه الحقيقة. فقول إن أنا أقول أنا مصلح وأنت عشان هتدي لي عمارة ولا تعمل لي مصرف مية ولا تعمل لي كوبري بقيت مصلح وأنت معطل لشرع الله والفساد بيملأ الأرض. حرام حرام والنصاب والعريانة وال ها ويلي 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 ويلي. لا فلا بد ان يكون عدلا غير فاسق. تفضل.
النبي قال عليه انا مدينة العلم وعليه بابها برضه ذكرها من صاحب تنزيل الشريعة في الموضوعات موضوع غير صحيح. وهو في مثل العلم العلي بن ابي طالب واضح المشكله. هذا لا يعني محمد شاء كما ثبت علم ثبت لغيره من الصحابه. هذا لا يعني احقيه في الخلافه ابدا.
فاقول ان شاء الله تعالى ان الشرط السادس انا لسه في السادس انا لسه في السادس والله. ان الشرط السادس لابد وان يكون عدلا فلا يصلح الخلافة من كان فاسقا مفسدا في الارض. وهذا بنص القرآن الكريم وفهم الملائكة لخطورة هذا المنصب الجاعل في الارض خليفة. فالملائكة تعلم يقينا ان المفسد السفاك الدماء لا يصلح ان يكون خليفة باي حال من الاحوال. وكما قلت اني اعلى اوجه الفساد في الارض ان تكون معطلا لشرع الله لشرع الله. فهذا يكون من المفسدين. طبعا فيها اخر من كده كمان ان يكون كافرا وينشر الكفر في الارض. ما اثبته الله لفرعون انه كان من الايه؟ المفسدين. كان من المفسدين اثبته الله لفرعون. مع ان فرعون وملائه خلعوا هذا على مين؟ على موسى. على موسى اعتبر موسى وقومه ايه؟ ليه؟ ليتركه وايه؟ ويفسدوا في الايه؟ في الارض. فجعل موسى مفسدا مع انه هو اللي في الحقيقه اللي مفسد. فما في شك ان من شروط بنص القران من شروط الخليفه ان يكون عدلا غير ايه؟ غير فاسق ولا مفسد ولا مفسد نعوذ بالله من ذلك. سبعه عباره الشرط السابع كما قال اهل العلم سلامه الاعضاء. سلامه الايه؟ الاعضاء يعني لا ينفع ان انا ادعي الخليفة للمسلمين ويكون اعمى مع احترامي كل اعمى والاعمى ده قضى لكن الخليفة يحتاج الى ان يكون مبصرا عشان يقرأ التقارير وكذا وكذا وارى كذا وانظر في كذا وانظر في كذا هذه من متطلبات الخلافة ما يكون الخليفة عنده مثلا ان شاء الله الاطفال وكل قليل بيحتاج يتنقل من مكان الى مكان وينظر في كذا وكذا وكذا فقالوا لابد ان يكون سليم الاعضاء سليم الاعضاء وهذا له دلالات من القرآن لا تشعرون غير لما اقول الثامن عشان الاثنين جايين فيها واحدة الاثنين جايين فيها واحدة خلاص فكان الشرط الثامن كما قال اهل العلم ان يكون من اهل العلم والفقه بحيث يكون صالحا للقضاء يعني لا يصلح ان يكون خليفة الا من كان صالحا لان يكون قاضيا لان الخليفة سيفصل بين الناس وينظر في احوال المسلمين يخرب الدنيا لا ويقلب الحق باطلا والباطل حقا ويكون جاهل ويجيل الطالة سهول يضحك خليفة يزيده جاهلا لا فلابد ان يكون ملما بالعلم والفقه بحيث كما قال اهل العلم يصلح ان يكون قاضيا فلا يصلح ان يكون خليفة الا من كان صالحا لان يكون قاضيا قاضيا طيب جابوا شرط سلامة الاعضاء وشرط العلم مين لما اراد الله سبحانه وتعالى ان ينصب ملكا وقال هؤلاء ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله ربنا اختاره مين اصطفاء مين واختيار مين الله اختار لهم طالوت ملكا لذلك هم بيعتبروا ان يكون له ملك علينا ونحن احق بالملك منه كانت مسوغات ملكه ايه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده ايه اصطفى في العلم والجسم هذا الشرط العلمي وشرط سلامة الايه الاعضاء خذوها مين من القرآن الكريم لو شرط العلمي وشرط سلامة الايه الاعضاء قالوا البسطة في العلم والبسطة فين في الجسم يعني ما جريس خليفة مثلا عنده سل وبنتميش تخاف من الناس ازاي التعبار خربان عايز اللي يحلو عليه ويقعد كل ما يشوفون لا حول ولا قوة الا بالله وحد راح يطلع ربع جنيه والدول يا رجل ده كلام فشوف القرآن يقول لي بسطة في الايه في العلم والجسم فقال العلم ده لا يصلح ان يكون خليفة الا من يصلح ان يكون قاضيا ولا بد من سلامة الايه من سلامة الاعضاء كم لنا كم يسر ثمانية فما بقي لنا ثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشرة ودول لو عايز تكملهم معايا وتعرفهم يبقى ان شاء الله تعالى بيجي يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر لان في شرط وهو الشرط وانا رجعت خليته الاخير هيكون موضع كلام وخلاف بين اهل العلم وهو هل يشترط بالخليفة ان يكون قرشيا له اصل من قريش ولا لا وخاصة ان هناك من النصوص ما يقطع بهذا ما يقطع بهذا فسنرى هذه القضية ان شاء الله تعالى ويبقى لو عرفت انك انت تستكمل معنا يبقى تأتي لنا يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدره خلوش بالأسلامات نعم ان شاء الله خرج الوليد غدا بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى والجمعة القادمة وامري الى الله هتكون خطبة الجمعة في هذا المسجد ان شاء الله تعالى بإذن الله كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم خليهم يكونوا الصراحة بيخليهم يضربوك. يوم المخيبة الشرعية اللي وقعت فيها تبقى مضروب.
هتسكو تحسن.
يعني خلي قرام بالبيت. طبعا شوف تعبيري انا بستخدم التعبير ده عن قام فقط بقى مغير مش عارف ايه وايه وليلي 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 واحد من الناس ما بقبطش ابص الحاجة دي اعجيب اللي في بطني ايه لقيت يعني غيره مبسوطة فرحانة ليك بسم الله ما شاء الله اول ما تشيلك رجلك تهمشها مش كده؟
هو ده المقابل خذ المقصير اليك تستطيل عليك
فده انت ما شفتوش عشان كده ربنا بيوجهه لك في القران الكريم ووصلنا الانسان بوالديه مش هقول لك ابوك ان انت عارف لكن هقول لك اللي ما تعرفوش اللي ما شفتوش حملته امي من وهنا على وهن ادي الحمل اللي انت ما شفتوش وفصاله ادي الرضاعه اللي ما لقيتهاش فيه فيه عمل في عمل ثم يقول اشكر لي ولوالديك الي المصير المصير ومن هنا نقول امرأة اختصمت عند قارن هي وزوجها في بنوة طفل داخلين يختصم في بنوة طفل الام تقول انا اولى به والاب يقول انا اولى به فالقارن بقى كان متفلسف كده صاحب حجة فقال الام بقى وقت تتكلم بتقول انا حملته انا حملته ووضعته وانا اولى بحته مني فرد الاب شوف الفلسفه بقى قال ايها القاضي قد حملته انا قبل ان تحمله هي ووضعته انا قبل ان تضعه هي مش كان يا بقى حملت وضعت فلا ان هي حمل وضع قبل منها حمله منيا مش كده اللي هو كده ووضعه من هي مر يبقى حمله قبل ان تحمل وضعه قبل ان تضعه فكانت اذكى منه فقالت له لقد حملته خفيفا وحملته انا ثقيلا ووضعته طواعية ووضعته انا كرها مش كده اللي ايه بمزاجة شهر وبتاع ايه انا بقى صويت وصريخ وحاجة بقى الحاجة بقى ربنا مش كده اللي ايه مش كده اللي ايه وذلك حكم لها القاضي ليه ومن هنا انت لو جلست بقى في حياتك مهما فعلت ولذلك هما من غير قاضي لما حكم هما السبب السبب في وجودك في الحياة يعني كل شيء مرتبط بسبب وجودك في الحياة مرتبط بسبب انا بقول ولذلك سبحان الله يا اخي اغلى شيء عندك حياتك لو اهدرها ابوك او اهدرتها امه فلا قود عليهما بحكم شرعي تعرفوا لا يقاد والد بولده يعني اي واحد لو جه قتلني القصاص ويقتل ويقتل القصاص ويقتل اي واحد لو قتلني ابي لا يقتل به وان كان القاضي يعذره لو قتلتني امي لا تقتل به لا تقتل به لا شوف الحديث لا يقاد والد به ولذلك عايز اقول لك ان انت بالنسبه لهم فعلا كده كانك شيء يملك به شوف يملك به ولذلك كان بيقولها عبد الله بن عباس يقول كل بين يدي ابويك كالعبد بين يدي سيدك هي لازم تكون كده هي لازم تكون كده ولذلك اقول وكذلك مهما فعلت فلن تؤدي للابوين حقهما بين حال من الاحوال علي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بين هو يطوف راى شابا يطوف يحمل امه شيل فلما راى ابن عمر نظر اليه وقال يا ابن عمر هذه امي اطوف بها احمل تعقيم بها الطواف حر وزحمه ومشقه وقلت عليها بس كفلك شرف يحمل امه فقال لما هذه أمي أطوف بها وأحملها أأكون بذلك قد أحسنت إليها؟ قال لا ولو بطلق. شوف تعرفين الطلقات اللي بتيجي للمرأة قبل الأمن في كل التي بتعمله ده ما يسويش ايه طلقة من اللي صرخت فيها وقالت فيها ومن ذلك أي أم تأثر جدا من المرأة تقول له عيب على المرأة اللي شريتك وان هي مرحلة اللي حسيتها كويس قوي مش حاسس سبحان الله العظيم. ولذلك عارفين والله شعور الشعور بالابوين في بعض الناس اللي بقى عندهم جافة كده لما يتجوز ويخلف يبدا يشعر والله دي ما فعلها والله. اما بقى زاحد القلب ده لو جوزته 50 واحده وجاب 500 حليل ولا يعرف حق ده ولا يعرف حق عياله كمان هذا يعني الناس دي كارثه بكل المقاييس. شكله كله ولو بطلقه اخر يجي يعني لابي طالب ويقول امي طعنت في السن وهي امراه مريضه كمان يعني كبر المرض اقوم عليها وانقطع لها ويجهلها اعدلها فاذا ما ارادت ان تتبول حملتها يشيلها عشان يدخل بها الخلاء تتبول. شو بيقول له ايه؟ وقد يسبقها بولها فتتبول عليه ااكون بذلك قد اثبنت لها حقها؟ قال لا. قال لا قال لانك تفعل ذلك معها وتتمنى لها ان تموت. اما تقول انت بقى يعني مستريح بقى اما هي فكادت تفعل ذلك معك وتتمنى لك ان تعيش. ما هي مشالك برضو انت نقعت ورخيت تطلع تقول يا سيدي ما يزيد يكبر بس يعني زي ما هو عايز بس يكبر وربنا ام سبحان الله والأب اللي الابن اللي ابنه بيشكو ولده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مستأنس به في هذا انه ياخذ من ماله بغير اذنه فيجي يشكو النبي ياخذ من ماله بغير اذنه فالنبي يغسل وجهه لما تاخذ من ماله بغير اذنه؟ يقول يا رسول الله يعني كسوته اذ كان عاريا واطعمته اذ كان جائعا. مش كده اللي الناس كان بيقبل مش هتلاقي تلمس الناس اللي كان بياكلك ابوك مش هتلاقي فكم كساك كم اطعمك كسوته اذ كان عاريا واطعمته اذ كان جائعا واويته واعطيته من حبي اما هو الان فيبخل علي. مش كده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. ولا يحصل راح تزود مال ربي جيت وعياله وخيرات ربنا وبيومه ولكن ما عرفه. وعندما تتجوز امراه جاهله حمقاء متحجره القلب شوف الله يدي لابيه او لامه او بيشتري لابيه او لامه تقول يا لك اولاد لا اله الا الله اب وام واعلم ان بعض الابناء يعني تزوج ساكن مع ابيه وامه في بيت واحد بيطلع بخرب الحاله عشان الاب والام ما يشوفوش مش دي اتربت ازاي واتربت فين وفهمت ايه. فكان من اكبر الكبائر الاساءه الى الوالدين وحقوق الوالدين من اكبر الكبائر. قال ما شفت ام الجسد ليه؟ لانها رقم واحد لابد وان تلقى جراء هذا في حياتك الدنيا. ما من انسان لحق والديه الا لابد ان تصل اليه عقوبه الله في حياته قبل ما يموت كمان ويوم القيامه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حبط عمله ولذلك سبحان الله حتى لما تصل معك الى مرحله ان يامرك بالكفر من ربنا يقول فلا تطعهما. شوف يا اولاد الكلب يا كفر يا بهايم اللي بتسموش وبعض الاخوه كده اللي بتحمر انت فاهم حاجه ده انت جهنم وبئس المصير. قلنا دي لو بتتكلم بيها مع ابيك فراح تحرمها هذا صحيح لان مطاعه المخلوق في معصيه الخالق ولكن لا تنسى وصاحب هما في الدنيا سلام على التعبير معروفة. ولذلك الفقهاء لما نظروا إلى هذه الآية اتكلموا عن بر الوالدين وطاعة الوالدين وكذا 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 خلي يا أخي ده لو لك أرض نصران أو غير مسلم وأمرك أن تحمله إلى بيعة وتخذ الكنيسة عشان يروح يقول ثالث ثلاثة والكلام اللي بيقوله ده قلت فلا لطاعة تقول لا ما تودهوش يعني لو هو أب كسيح فعيد مش قادر هو حتى اللي يشيله وديه ما تودهوش إنك لو حملته يبقى بتوحينه على معصية اللي أعتقد ما تشملوش شو بيشوف شو مقاله فلاقيني واجبة من يحمله واحد خلو شال واخد الكنيسة قالوا عليك أن تحمله إلى البيت شيله في البيت مش قال له روح فرايد لا على إرجاع طب على قضاء من تداخله يا لا لا يا ما قلنا شوف قد إيه الكلام عن الأبوين سبحان الله العظيم فلذلك بيعد عقوق الأبوين من أكبر مش من الكبائر من أكبر الكبائر من أكبر ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر عد منها وعقوق الوالدين فمن هنا بقول احذر أن تكون عاق الوالدين وما أكثر الذين يعقون الوالدين بسوء المعاملة بتقطيع الرحم بتفضيل الزوجة والولد على الأبوين وكل ده شيء منتشر عندنا كل ده شيء بقوله ابن اللي فيه ده مش بقولها كده في كمان نفعلها ولا نلتفت إليه ولا مما لا نلتفت إليه والله حق الوالدين يعني انك تقف في بيتك والحالة زي ما قلت مراتك تقول لك مش فاكر بتدي لأبيك أو لأمك تقول لك حيالك أولى أولى إيه دي جاهزة دي متخليتك هذه جاهزة متخليتك ده أبي وأمي أبي وأمي سبب وجودي اللي وصلوني اللي أنا فيه سبحان الله اللي قاموا ليه إيه ونقعد عندنا إن شاء الله هل يا أولى إيه بيت يا أولى إيه سبحان الله لا هما أولى يا راجل ده اللي خارج يجاهد في سبيل الله خارج يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألك أبوان؟ قال نعم هل لهما غيرك؟ قال لا قال ارجع ففيهما فجاهد اعانوا على الجهاد في سبيل الله وجعل مراعاة حال الوالدين اولى من الجهاد في سبيل الله ولذلك احزنني واحد عالي اللي بيقول عبد الملك فيه عالي لو من بتوع الخروج في سبيل الله في الامرين بيروح عنده فشل كلوي وعنده دكانه بيسترزق منها هو الولد الوحيد على ثلاث بنات فجئت بالبنت من بنات وقت تقول لي ابي يريدك فذهبت للراجل وقال لي انا بشهد ربنا قدامك ابني اللي خارج في سبيل الله اسال الله الا يغفر له والا يسامحه لا دنيا ولا اخره ليه يا عم الله يصلح لك الحال قال خارج في سبيل الله وسيدنا مرمي مريض مش لاقيين ناكل شوف ما العقول الحاكمة الطالع في سبيل الله 40 مليون وسايب ابوه مرمي من غير اكل ولا شرب والدكان مقفول وابوه مريض في قلب البيت ده متكلف ده دربوع ده مش اخ ده شمام ده ما بيفهم شيء على الاطلاق العقول الحاكمة سبيل الله يا اخي تفهم الله انت يا اخي ده وجودك مع ابيك واطعامك لابيك وساحق على اخواتك البنات وامك هذا هو الذي يكون في سبيل الله لما انت عايز ده في سبيل الشيطان لا يمكن يكون في سبيل الله ابدا كل متخلفه بعدين هو خايف يقول لهم شوفوا انا خايف في سبيل الله ربنا هيكرمه مش خايف يا سلام على الفلسفه ويا سلام على الفلسفه كلام من يعني اقولها تعبانه سبيل الله قالك موقع هذا بيفكرني واحنا في محنة الاعتقال فعلا في مقبرة رزغلي 12 يوما 12 يوم فدخل علينا واحد منهم تقول الاب تقول سبيل الله وبعدين طلعوه فوق نازل فرحان والله كان اقول فرحان بكيش قوي الحمد لله اخواني انا مروح عليك مبروك مبروك فقال بس قبل ما امشي انا عايز اقول لكم هذا فهي اخويا قول ذي بيانك فقال لي شوفه عشان انا بستقطع من وقتي في سبيل الله وربنا ما خلانيش اتحبس لان انا وقتي بيبقى في سبيل الله قلت بقى لو كل واحد فيكم ينوي انه لو خرج من هنا ياخد في سبيل الله ربنا يكرمه فبصيت له كده قلت له يا ابني ما احنا هنا ليه؟ احنا هنا ليه؟ ما احنا هنا عشان احنا كلنا في سبيل الله، احنا هنا انت ايه فاهمك في سبيل الله؟ فاخ من الاخوه قال لي استاذ انا عايز اضربه، قلت له يا اخي لا تضرب مين يا عم سيب بس الله يهديك، فراح قابل الاخ قال له بص يا ابني انت مش فاهم القضية صح، انت بتقول ده بالصح. هم هنا بيروحوا النسوان ويحدثوا الاصول، فانت شلقوك مرة ما تنفعش، ما مروحين احنا رجالة يا حبيبي يا ابني، انت لو ليك لازمة ما تقولوش ابوك. شوف شوف يا دي بتسمسين مرفوفة خايبة 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 خايبة، فكر ازاي بتسميها يا ابني؟ ايه المفهوم في سبيل الله؟ سايب ابوك وابوك عمال يدعي عليك يدعي عليك، واخذ من الله الا يغفر لك، تكون خارج في سبيل الله حق الابوين يا ابني اوكد. شوف اوكد من الجهاد نفسه، مش نتلف على المسار اللي كل الناس تاخد وقت، اوكد من الجهاد، من الجهاد في سبيل الله سبحان الله العظيم. فمين يعلم هذا الآن؟ مين يعلم هذا الآن؟ فالنهارده بنقتل النفس ونقتل الولد ونقتل الزوجة على الأبوين. الأبوين الله بيسمعوا أقبح الألفاظ وأثقل الألفاظ من الأبناء، من الأبناء اللي بيتضرب واللي بيقترب واللي بيتهان واللي بيتهزأ واللي بيقع. إيه ده؟ إيه ده؟ سبحان الله العظيم. ولذلك مفيش رضا من الله علينا، فلابد إن أنت تراعي هذا، إنك دايما تكون تحت قدم أبويك، وفعلا جنة تحت أقدام الأمهات، وأنت ومالك لأبيك فاحذر عقوق الوالدين، فإنه من أكبر الكبائر وكما تميل تبان الله يطلع مغضب مدرسة الصورة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا عقوق الوالدين، وأن يجعلنا من الذين يبرون بالآباء والأمهات. فإننا من سميع مجيب الدعاء، قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله مش هنلتقي في فجر اليوم، هنلتقي في فجر اليوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. أنا فعلا تعبان تعبان وعندي آلام مبرحة في ظهري وغير الدور البرد اللي داخل عليا، فان شاء الله تعالى باذن الله نلتقي فجر الثلاثاء ان شاء الله.
الى التواب والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحبابنا أحباب رسول الله، لا زلنا مع الدار الآخرة، ولقد وصل بنا المقام إلى القبر، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: زر القبور فإنها تذكر الآخرة، واغسل الموتى فإن معالجة الجسد خاون موعظة بليغة، وصلي على الجنائز، صلي على الجنائز، فمن صلى على الجنازة فهو في رحمة المولى سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أبو هريرة عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قرار، ومن اتبعها حتى تدفن فله قراطان. فقال حباب: يا عبد الله ابن عمر، او تسمع ما يقول ابو هريرة؟ يقول: من تبع جنازة فله قراط في الجنة، ومن تبعها حتى فرغ من دفيها فله قراطان، والقراط مثل جبل احد. فإذا عبد الله بن عمر يذكر إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسألها عن ذلك الحديث، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: صدق ابو هريرة اي صدق فيما حدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى على جنازة فله قراط في الجنة، ومن تبعها حتى خلق من الدفن فله قراط اخر فاصبح له قراطان. فقال عبد الله بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لماذا؟ لان عبد الله بن عمر كان يصلي على جنازة ثم يرجع ولا يتبع الجنازة الى المقابر، وحينما علم بذلك الصواب ان من تبع الجنازة حتى الدفن فله قراط اخر، فقال لقد ضيعنا او فرطنا في قراريط كثيرة، ضاعت مننا قراريط كثيرة لاننا لم نشيع الجنازة. وتشيع الجنازة له اداب كما بين لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يلزم الصمت عند ثلاث: عند الزحف على الاعداء، وعند تشييع الجنازة، وعند قراءة القرآن. فتشييع الجنازة يلزم فيها الصمت، وليس كما يقول الناس من يحملون الميت لا اله الا الله او الله اكبر، فليس ذلك من الاسلام في شيء، بل هو موقف غزة وعبرة. فلا تهليل فيه، لا اله الا الله والله اكبر، ليس في ذلك الموقف. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارضاهما كان سائرا في جنازة ووجد رجل يدعو ويقول اللهم ارحمني واغفر للميت، ورد عليه عبد الله بن عمر اللهم لا يرحمك ولا يغفر لك، مع ان الرجل يدعو بدعاء خير، ولكن هذا الموقف ليس موقف دعاء، انما موقف تشييع الجنازة، موقف عظة وموقف عبرة وموقف الطعام. ننظر الى حال الميت المحمول على الاعراض، كيف كان في حال الدنيا وكيف اصبح الان، كيف كان يسير وكيف كان يمضي وكيف كان يمشي بين الناس، والان هو محمول على الاعراض. اي ان الموقف موقف عظة وموقف عبرة وموقف الطعام، وليس موقف تهليل ولا تكبير. لا اله الا الله والله اكبر لا تقال في تشييع الجنائز، فليس ذلك من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احبابي احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زلنا مع الحبيب محمد ومع الدار الاخرة الى ان انتهى بنا المطاف الى المقابر، وبمشيئة الله نكمل اللقاء لنرى كيف يكون عذاب القبر. ومما ينجي الله من عذاب القبر، وكيف كان الحال مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في القبور، وكيف فعل مع اهل القبور. هذا لقاء اخر بمشيئة الله مع حلقات الدار الآخرة بمشيئة المولى سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم ارفع مقدار غضبك عنا، اللهم ارفع مقدار غضبك عنا، اللهم ارفع مقدار غضبك عنا، اللهم ارحم امواتنا ومشايخنا ومشايخ المسلمين، اللهم ارحم امواتنا ومشايخنا ومشايخ المسلمين، اللهم ارحم امواتنا ووالدينا ومشايخنا ومشايخ المسلمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع القدس سالما غانما، اللهم من اراد بالاسلام خيرا فوفقه يا ارحم الراحمين، ومن اراد بالاسلام شرا فاهلكه كما اهلكت عاد وثمود، اللهم كلاهما في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكلا عذاب النار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على البشير محمد صلى الله عليه وسلم وعقب الثراء.
إن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت صلاة قد قامت صلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.